بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، قال: باب لا تقل قبح الله وجهه. قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا قبح الله وجهه. الحديث حسنه علامة الألباني رحمه الله. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة قال: لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم صلى الله عليه على صورته وهو حسن. وأصل الحديث كذلك في الصحيحين، ففيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن تقبيح الوجه، فلا تقل لإنسان قبح الله وجهك أو قبح الله وجهه، فهذا منهي عنه. وذكر أهل العلم أن سبب ذلك هو أن الوجه أشرف ما في الإنسان، أشرف ما في الإنسان، وكذلك أيضا ذكر علة أخرى وهو ما جاءت في هذا الحديث: لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم صلى الله عليه على صورته. والمراد أن قوله قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك أي أن كل إنسان أصله من بني آدم، فتقبيح وجهه تقبيح لوجه آدم، والله جل وعلا خلق آدم على صورته، خلق الله جل وعلا آدم على صورته. وفي قول عامة أهل السنة أن الضمير يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فلله جل وعلا صورة تليق به، لا تشبه وتماثل صفات المخلوقين، وذلك كسائر صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكذلك نثبت لله جل وعلا صورة تليق به. فلهذا نهى الله أو النبي عليه الصلاة والسلام عن تقبيح الوجه، وتكون هذه العلة منصوص عليها كما في هذا الحديث. وكما ذكرنا أن قول عامة أهل السنة بإثبات الصورة، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: من أنكر الصورة فهو جهمي، من أنكر الصورة فهو جهمي. قال: باب يجتنب الوجه في الضرب. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني محمد بن عجلان قال: أخبرني أبي وسعيد يعني المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه. والحديث صحيح وهو في الصحيحين، وفيه اجتناب الوجه عند الضرب، وقيد هنا بالخادم وجاء في بعض الروايات إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، وهو عام يشمل القادم وغيره، فذكر القادم من ذكر بعض أفراد العام. وذكره هنا لأن الغالب أن يستهين السيد بخادمه ويكون الخادم مهان، فلهذا ربما من الإهانة التي تعرض لها أن يضرب في وجهه، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام وخص ذكر الخادم لأجل ذلك. فإذا أراد السيد أن يضرب خادمه وغلامه فليجتنب الوجه، فلا يضربه في وجهه، كما ذكرنا، لأن الوجه هو أشرف ما في الإنسان، وفيه كذلك أعظم الأعضاء، فربما تعطلت بسبب ضربه في وجهه. وهكذا أيضا ما مر من أن الوجه مشرف، ولأن الله جل وعلا خلق آدم على صورته، فإذا حصل ضرب فإنه يتقي الوجه، يتقي الوجه. قال حدثنا خالد قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بدابة قد وسم يدخن من خراه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعل هذا، لا يسمن أحد الوجه ولا يضربنه. والحديث صحيح، وهو وصله في مسلم في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن وسم الوجه، يعني أن تجعل العلامة في الوجه، كان يقوى مثلا الحمار أو غيرها من الدواب تجعل لها علامة كية في وجهها، فهذا لا يجوز، لا يجوز أن يسم الحيوان في وجهه، بل لعن النبي عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك، لعن الله من فعل هذا، فهو ملعون مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، ويدل ذلك على شرف الوجه. حتى الحيوان، حتى الحيوان وهو حيوان لا يجوز أن تعتدي عليه في وجهه وأن تجعل له علامة في وجهه، وإنما إذا أردت أن تجعل له علامة فاجعلها في ورثه أو في مؤخرته، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا بحمار فتواه في جاعرتيه، يعني في مؤخرته، أما أن تعتدي عليه في وجهه فلا، فهذا مما نهى عنه عليه الصلاة والسلام لشرف الوجه. فإذا كان هذا في الحيوان فالإنسان من باب أولى، فالإنسان من باب أولى. ولهذا من خطأ ما يفعله بعض الناس، ربما إذا غضب شخص على آخر لطمه في وجهه أو ضربه في وجهه، أو هكذا أيضا الأب أو الأم مع أبنائهم إذا أرادوا أن يؤدبوا الأبناء ربما لطموهم في وجوههم، وهذا خطأ، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، بل يكون التأديب في غير الوجه، يكون التأديب في غير الوجه، تضربه في مؤخرته في ظهره ضربا غير مبرح من باب التأديب، أما تضربه في وجهه فلا. قال باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حسين قال سمعت هلال بن يساف يقول كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن يعني الثياب، فخرجت جارية فقالت لرجل شيئا فلطمها ذلك الرجل، فقال له سويد بن مقرن ألطمت وجهها؟ لقد رأيتني سابع سبعة وما لنا إلا قادم، فلطمها بعضنا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها. الحديث صحيح وهو في صحيح الإمام مسلم. قال وحدثنا عمرو بن عون ومسدد قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن أبي صالح عن زادان عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لطم عبده أو ضربه حدا لم يأته فكفارته عتقه. وهذا أيضا صحيح وهو أيضا في صحيح الإمام مسلم. ففي هذين الحديثين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعتق القادم إذا لطم، إذا ضربه سيده ولطمه في وجهه فإن كفارة ذلك أن يعتقه وأن يجعله حرا. وهكذا أيضا حديث ابن عمر من لطم عبده أو ضربه حدا لم يأته فكفارته عتقه، لطمه في وجهه أو ضربه حدا لم يأته، كان يجده مثلا وهو لم يزني، فكفارة ذلك أن يعتقه أن يجعله حرا لوجه الله. وهل هذا على سبيل الإيجاب؟ الإمام البخاري رحمه الله بوب في هذا الباب أنه ليس على سبيل الإيجاب، واستدل بالرواية الأخرى في حديث مقرن في إبقاء النبي عليه الصلاة والسلام للجارية. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن سفيان قال حدثني سلمة بن طهيل قال حدثني معاوية بن سويد بن مقرن قال لطمت مولا لنا ففر فدعاني أبي. فقال له اقتص، وهنا في اختصار كما أشار الشيخ الألباني رحمه الله، وهو أنه في لفظ أبي داود فدعاه أبي ودعاني فقال اقتص منه. قال كنا ولد مقر سبعة لنا خادم فلطمها أحدنا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مرهم فليعتقوها، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم خادم غيرها، قال فليستخدموها فإذا استغنوا خلوا سبيلها. والحديث في مسلم. وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام حين طلبوا منه إبقاءها وأنهم ليس لهم غيرها فأذن لهم أن يستخدموها، وإذا استغنوا منها فعليهم أن يخلوا سبيلها. وهذا والله أعلم يدل على أنه يجب العتق، يدل أنه يجب أن تعتق، وإنما فيه فقط تأخير العتق، فيه تأخير العتق لما كانوا بحاجة إلى استخدامها أذن النبي عليه الصلاة والسلام بأن يستخدموها فإذا استغنوا فإنهم يخلوا سبيلها. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك؟ يعني قال لي شعبة، فقلت شعبة. قال حدثني أبو شعبة عن سويد بن مقرن المزني ورأى رجلا لطم غلامه فقال أما علمت أن الصورة محرمة؟ رأيتني وإني سابع سبعة إخوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا إلا خادم فلطمه أحدنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا فراس عن أبي صالح عن زادان أبي عمر قال كنا عند ابن عمر فدعا بغلام له كان ضربه فكشف عن ظهره فقال أيوجعك؟ قال لا، فأعتقه ثم رفع عودا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود؟ فقلت يا أبا عبد الرحمن لم تقول هذا؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو قال من ضرب مملوكه حدا لم يأته أو لطم وجهه فكفارته أن يعتقه. والحديث مسلم. وفيه كما مر أن من ضرب غلامه أو لطمه فإن كفارة ذلك أن يعتقه. وفيه كذلك ما علي بن عمر رضي الله تعالى عنهما من شدة الخوف من الله سبحانه وتعالى، فهو ضرب هذا الغلام ثم دعاه فكشف عن ظهره فقال يوجعك؟ يعني ظهرك من الضرب؟ قال لا، والمعنى أن الضرب كان خفيفا، ومع ذلك اعتقه رضي الله تعالى عنه وجعله حرا لوجه الله. ثم ذكر أنه ليس له في هذا العود من أجر، أو ليس له من الأجر ما يزن هذا العود، وأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من ضرب مملوكه حدا لم يأته أو لطم وجهه أن كفارة ذلك أن يعتقه. هذا في المملوك، وفي غيره إذا لطم وجهه ففيه قصاص، إذا لطم الإنسان وجه غيره فالقصاص أن يلطم وجهه كما لطمه، إلا إذا عفى عنه وسامح فذاك. طيب إلى هنا، والله تعالى أعلم.